العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعنه يعني وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه المؤمن. قال: أخرجه أبو داود بإسناد حسن. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله في باب مكارم الأخلاق، فهو يبين مدى موقف المؤمن من أخيه من حيث النصيحة، ويظهر له ما يستحسنه من باب الامتثال والاستمساك، ومن باب الاستمرار عليه، ويحذره وينبهه إلى أخطائه، إلى ما يقع منه من أخطاء كي يتجنبها، فيكون بذلك المؤمن بمثابة المرآة التي تعكس صورة الإنسان، فيراها واضحة بينة، فيصلح ما فيه من خلل، ويستمسك بما فيه من فضائل. وهكذا فإن المؤمن ينبغي أن يكون لأخيه بهذه المثابة، يعرفه بالواجبات ويحثه على فعلها، ويحذره السيئات، وينبهه إلى ما وقع فيها من ذلك، بحيث يتجنب هذه الأوامر، هذه الأمور. ولهذا قال: المؤمن مرآة أخيه المؤمن، يعني المؤمن للمؤمن بمثابة المرآة، يوضح له ويبين له ما يحتاج إلى توضيحه. والحديث أخرجه أبو داود، قال: وإسناده حسن. قال: وعنه يعني وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه المؤمن. قال: أخرجه أبو داود بإسناد حسن، أي المؤمن لأخيه المؤمن كالمرآة التي ينظر فيها وجهه. فالمؤمن يطلع أخاه على ما فيه من عيب، وينبهه على إصلاحه، ويرشده إلى ما يزيد عنه، إلى ما يزينه عند مولاه، ويرشده إلى ما يزينه عند مولاه، وإلى ما يزينه عند عباده. وهذا داخل في النصيحة، أي هو من باب النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. قال: أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وهو عند الترمذي، يعني وقد أخرجه الترمذي، إلا أنه لم يسم الصحابي، حيث رواه مرسلا، لم يذكر الصحابية مسند الحديث. وقد ذكر هنا الإمام ابن ماجه هذا الصحابي، وهو عبد الله بن عمر. هذا الحديث يبين ويفاضل بين شخصين من المؤمنين: الأول الذي يخالط الناس، يعني يعايشهم ويخالطهم ويجالسهم ويناصحهم، والآخر لا يفعل ذلك. والأول لا شك أنه بمخالطة الناس قد يتعرض للأذى، وقد يتعرض لرؤية المنكر، وقد يتعرض للمجادلة والمناقشة، وربما تعدى عليه البعض بالشتم أو باللوم أو غير ذلك. فإذا كان هذا حاله ومع ذلك فهو يصبر على أذى الناس، ويجتهد في نصيحتهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويؤدي الواجب المطلوب منه تجاه إخوانه من حيث النصيحة، لذلك كان خيرا من غيره. لأن هذا المؤمن في هذه الحال إنما يدل صنيعه على قوة إيمانه، وقد جاء في الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن المؤمن الضعيف. وأما الآخر الذي ينسل عن المجتمعات يعني يفضل الاعتزال على المخالطة خوفا أو تجنبا من أذى الناس وتجنبا من تعرضه لما قد يقع من أذى من الناس أو من لوم من الناس أو نحو ذلك، فإن هذا أعني هذا الصنف من الناس وإن كان فيه خير لإيمانه لكنه ليس بأفضل من الأول، فإن الأول أفضل منه لأنه قام بكل ما يلزمه من الإيمان. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقد بين أن من الإيمان بالله ومن كماله وتمامه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يكون ذلك إلا إذا خالط الإنسان الناس وعرف ما هم عليه من حق وباطل، فحثهم على فعل الخير وحذرهم من فعل الشر. ولهذا كان خيرا يعني لنفسه، وخير لأهله، وخير لمجتمعه، وخير لأمته الإسلامية.
كيف يتم التوفيق بين هذا الحديث والحديث الآخر الذي يقول إذا رأيت هو متبع يقول في رأي المتجم برأيه عليك في نار الجنة؟
هذا الحديث أشار الشارح إلى أن ظاهره أنه يتعارض مع حديث العزلة، الأحاديث التي تفضل العزلة، لكن يمكن الجمع بينهما بأن هذا الحديث يعني فضل الاختلاط ما دام هناك إمكانية للإصلاح وما دام هناك أمل للإصلاح. فإذا خشي الإنسان على نفسه يعني فإذا طغى فساد المجتمع وخشي الإنسان على نفسه أن تزل به القدم ويقعد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه لا يقوى على تحمل الأذى، فعندئذ يترخص بالعزلة. والأصل أن لا يترخص بالعزلة، وأن يجاهد في سبيل الله، وأن يجاهد المجتمع الذي يعيش فيه بحمله على التقوى، لأن هذا الأمر فيه خير له من ناحية أن هذا الإنسان إذا دعا إلى هدى فإن له أجره وأجر من عمل بذلك الهدى إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. فلما كان اختلاطه بالناس يترتب عليه مصالح كثيرة ومنافع كثيرة وثوابا وغير ذلك كان مقدما على إيه؟ وكان هو العزيمة. فإن وجد أنه لا يصلح هذا المجتمع أو لا يقوى على إصلاحه، عندئذ له أن يأخذ بالرخصة، فتكون العزلة رخصة، وأما المخالطة فهي العزيمة. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. قال: أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وهو عند الترمذي، إلا أنه لم يسمي الصحابي. يقول فيه: أفضلية من يخالط الناس مخالطة يأمرهم فيها بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحسن معاملتهم، فإنه أفضل من الذي يعتزلهم ولا يصبر على المخالطة. يقول: والأحوال تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان، ولكل حال مقال، ومن رجح العزلة فله على فضلها أدلة، وقد استوفاها الغزالي في كتابه الإحياء، كأنه يقول: وإذا أردت أن تعرف ذلك فارجع إليه. لكن من حيث الإجمال أن المخالطة خير. ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي وحسن خلقي. رواه الإمام أحمد وصححه ابن حبان. هذا الحديث فيه بيان لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حسن خلقته، فكان حسن الخلقة، فكان صلى الله عليه وسلم حسن الخلقة، ولذلك قال هنا اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وهذا أيضا مطلب من المطالب، فإن حسن الخلق من خير ما يحتاجه الإنسان، وقد مر معنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلقان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. وقد جاء في الأثر الآخر أن سوء الخلق من الشؤم، يعني من شؤم الإنسان، وقد جاء أن سيء الخلق لا تقبل منه توبة، لأنه ما يخرج من إثم ومن ذنب إلا وقع فيما هو أصعب منه وأشد. كل ذلك يدل على سوء الخلق وعلى ما على سيء الخلق من سوء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ويطلبه أن يجنبه هذه الهيئة وهذه الصفة وتلك السجية التي لا تنفع صاحبها، بل تؤدي بصاحبها إلى إيه؟ إلى المهالك وإلى المزالق. ولذلك كان يقول ويدعو ربه اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن الله خلقه، بل كان خلقه صلى الله عليه وسلم على أعلى ما خلق عليه الله البشر. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. إذن فما موجب هذا الدعاء؟ لماذا كان النبي يدعو بهذا الدعاء طالما أن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه حسن الخلق؟ والجواب إن هذا الدعاء منه صلى الله عليه وسلم الغرض منه إما أن يكون ذلك على سبيل الاستمرار، يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليه حسن الخلق وأن لا يغير عليه ذلك الخلق، أو أن يكون هذا من باب تعليم أمتي، تعليمه الأمة أن يكثروا من هذا الدعاء وأن يسألوا الله سبحانه وتعالى وأن يدعوه بذلك الدعاء، حتى إنه إذا ما استجاب الله لهم ذلك فإنهم سيكونون على مكانة عظيمة. فقد جاء في الحديث إن الناس، يعني لا يأتي الناس يوم القيامة بكذا وكذا من الأعمال، وإن من يأتي يوم القيامة بحسن الخلق فالله سبحانه وتعالى يعطيه منزلة عظيمة، كما مر معنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أخذ من الله وعدا وموعدا ببيت في وسط الجنة لمن كان حسن الخلق. فهذا الحديث يدلنا على فضل حسن الخلق. قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما حسنت خلقي، قال بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام فحسن خلقي، قال بضمها وضم اللام، قال رواه أحمد وصححه ابن حبان. أي وقد أخرجه ابن حبان في كتابه الموسوم بالصحيح وحكم بصحته. قد كان صلى الله عليه وسلم من أشرف العباد خلقا وخلقا، وسؤاله ذلك اعترافا بالمنة وطلبا لاستمرار النعمة وتعليما للأمة. ثم قال رحمه الله تعالى باب الذكر والدعاء. باب الذكر والدعاء. بين الحافظ ابن حجر رحمه الله، أو بين الأمير الصنعاني رحمه الله، أن الإمام الحافظ ابن حجر جمع بين الذكر وبين الدعاء. وهل بين الذكر والدعاء يعني ترادف، أو بينهما عموم وخصوص، أو ما الموجب لجمعهما معا؟ يقول إن الذكر أعم من الدعاء، لأن الذكر يشمل كل ما يؤدي إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، سواء كان بالفعل أو بالقول، وسواء كان يعني باللسان أو بالقلب. وأما الدعاء فلا شك أنه الطلب وسؤال الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول إن بين الذكر والدعاء عموما وخصوص، فكل دعاء ذكر وليس كل ذكر دعاء، وعليه يكون الدعاء أعم، الذكر أعم من إيه؟ من الدعاء، الذكر أعم من الدعاء. ولهذا لما كان بينهما عموم وخصوص جمع بينهما وتحدث عن فضلهما وما يترتب عليهما وما أعد الله سبحانه وتعالى من الثواب لمن عمل بهما. ولعله يعني ومن حسن ترتيب المؤلف ومن حسن تأليفه رحمه الله أنه جعل باب الذكر والدعاء آخر أبواب الكتاب، آخر أبواب الكتاب، فكأنه الذكر والدعاء خلاصة ما ألف، خلاصة ما مضى بعد أن علم الناس الأحكام الشرعية والآداب في المعاملات، وبعد أن علم الناس بالأخلاق ومكارمها وحذرهم من سيئها، ختم الكتاب بالأمر الذي ينبغي للإنسان أن يشتغل به وأن يداوم عليه وأن لا ينقطع منه، لأنه هو العلاقة بينه وبين ربه، ولأنه هو الذي يقربه من ربه، ولأنه هو الذي يبقي ذكره عند ربه، ولأنه هو الذي يرفع مكانته عند ربه، ذلك هو الذكر والدعاء. فكان من المناسب ومن حسن التأليف ومن حسن التنظيم في هذا الكتاب أن ختم به المؤلف رحمه الله هذا الكتاب، فقال باب الذكر والدعاء. قال: الذكر مصدر ذكر، وهو ما يجري على اللسان والقلب، والمراد به ذكر الله تعالى. قال: والدعاء مصدر دعا، وهو الطلب، ويطلق على الحث على فعل الشيء، نحو: دعوت فلانا استعين، دعوت فلانا استعنته، نحو: دعوت فلانا يعني استعنته أي طلبت إعانته. ويقال: دعوت فلانا أي سألته أو سألته، دعوت فلانا يعني سألته، ودعوت فلانا يعني سألته. قال: ويطلق على العبادة، يعني يطلق الدعاء على إيه؟ على العبادة وعلى غيرها، فيشمل العبادة وغيرها، الإيه؟ الدعاء يشمل العبادة وغير العبادة. لكنه في نظر الشرع هو عبادة، بل إن الدعاء في نظر الشرع مخ العبادة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن فالدعاء كمخ العبادة، ولذلك الدعاء كل يعني أنواع العبادة تدخل تحته، لأن الغرض من ذلك تعظيم الله سبحانه وتعالى، والغرض من ذلك الخضوع له، والغرض من ذلك إظهار التذلل له، وكل هذا يتحقق بالدعاء. يقول: واعلم أن الدعاء ذكر لله وزيادة، ولذلك كان أخص من الإيه؟ من الذكر، أخص من الذكر. ولهذا قال: فكل حديث في فضل الذكر يصدق عليه، يعني يصدق على الدعاء. وقد أمر الله تعالى عباده بدعائه، فقال سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم، وأخبرهم بأنه قريب يجيب دعاءهم، فقال جل من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال: وسماه مخ العبادة. ففي الحديث عند الترمذي رحمه الله من حديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الدعاء مخ العبادة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يغضب على من لم يدعه، فإنه أخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من لم يسأل الله يغضب عليه. قال: وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه تعالى يحب أن يسأل، فأخرج الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: اسألوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل. اسألوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل. قال: والأحاديث في الحث عليه كثيرة، يعني في الحث على الدعاء كثيرة، وهو يتضمن، يعني والدعاء يتضمن أن يشتمل ويدل، يتضمن حقيقة العبودية والاعتراف بغنى الرب وافتقار العبد وقدرته تعالى وعجز العبد وإحاطته تعالى بكل شيء علما. فالدعاء يزيد العبد قربا من ربه واعترافا بحقه، ولذا حث صلى الله عليه وسلم على الدعاء، وعلم الله عباده دعاء بقوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الآية يعني: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقد ورد في الحديث أن من قرأ هذه الآية، يعني وهو يريد بذلك الدعاء، يقول الله سبحانه وتعالى: قد فعلت، أي يستجيب الله سبحانه وتعالى له. قال: ونحوها. وأخبرنا سبحانه بدعوة، أخبرنا صلى الله عليه وأخبرنا سبحانه جل وعلا بدعوات رسله وتضرعهم، حيث قال، يعني عن أيوب، قال أيوب: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال زكريا عليه السلام: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وقال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وقال أبو البشر: ومن هو أبو البشر؟ آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، أنت ولي فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال يونس، يعني لما التقمه الحوت وهو مليم، وقال في جوف الحوت ماذا؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله سبحانه وتعالى له الدعاء. ولهذا قال: هذا دعاء، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نحن قلنا إن الدعاء أخص من الذكر، فكل ذكر دعاء، كل دعاء ذكر، كل دعاء ذكر. وهذا إيه؟ ذكر، لأن قوله لا إله إلا أنت سؤال له وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، بأنه يقول: إني ظلمت نفسي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ففيه اعتراف بالظلم، وإذا اعترف الإنسان بالظلم سأل الله، يعني ضمنا، أن يغفر له ويعفو عنه. ومن هنا كان هذا ذكرا، لكنه دعاء في صيغة الذكر. واضح؟ ودعا نبينا صلى الله عليه وسلم في مواقف لا تنحصر منها، يعني عند لقاء العدو، عند لقاء الأعداء وغيرها. ودعواته صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء والصلوات وغيرها معروفة. ولهذا قال إيه؟ فالعجب من الاشتغال بذكر الخلاف، يعني من بيان الخلاف بين بعض الفقهاء، يقولون: أيهم أفضل، أن تدعو أو أن لا تدعو؟ يقول: أيهما أفضل؟ بعضهم يرى أن تفويضك وعدم الدعاء أفضل، لكن هذا أو هذه النصوص كلها تدل على أن الدعاء أفضل. قال: وفالعجب من الاشتغال بذكر الخلاف بين من قال التفويض والتسليم أفضل من الدعاء، فإن قائل هذا ما ذاق حلاوة المناجاة لربه ولا تضرعه ولا ما ذاق حلاوة المناجاة ولا تضرعه واعترافه بحاجته وذنبه. قال: واعلم أنه قد ورد من حديث أبي سعيد عند الإمام أحمد أن إنه لا يضيع الدعاء، بل لا بد للداعي من إحدى ثلاث، يعني إذا دعا إلى الإنسان فإن له واحد من ثلاثة أشياء: إما أن يعجل له دعوته أن يستجيب الله له ويعطيه سؤلا، وإما أن يدخرها له في الآخرة وذلك يثيبه عنها في الآخرة شيئا عظيما، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وذلك كما جاء إنه لا يرد القضاء إلا إيه؟ إلا الدعاء، وأن الإنسان إذا دعا وصعد الدعاء وصادف نزول البلاء فيتصارعان، يعني الدعاء والبلاء، إلى يوم القيامة. قال: وصححه الحاكم. كلاهما واحد، القضاء والقدر مفهومان واحد. قال: وللدعاء شرائط، ولقبوله مواقع، ولقبوله موانع. هكذا، ولقبوله موانع، يعني قد يقبل وقد لا يقبل. ومن أبرز موانعه ماذا؟ من أهم موانع الدعاء، يعني موانع استجابة الدعاء، ما هو؟ لا، من أهم موانع الدعاء عدم الرزق الحلال، عدم الرزق الحلال أو أكل المال الحرام، من أهم موانع إجابة الدعاء. فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، يعني إذا دعوته يقبل مني. فقال صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تجب دعوتك، أطب مطعمك تجب إيه؟ دعوتك. قال: وقد أودعناها أوائل الجزء الثاني من التنوير، شرح الجامع الصغير. وهذا الحديث أو هذا يدلنا على أن للأمير الصنعاني كما قلت في درس البارحة كتاب شرح به الجامع الصغير للسيوطي. قال: وذكرناها، ما أعرف، وذكرنا فائدة الدعاء مع سبق القضاء. ثم قال: ما سمع؟
نعم. الإنسان يأكل شيء حرام وما لا يشعر، يأتي لهم يجيها أخرى ولا يشعر.
إذا عرف أنه حرام هذا مما يمنع إجابة الدعوة، ولذلك الإنسان حريص ينبغي أن يحرص على معرفة مصادر طعامه ومصادر رزقه. ثم قال: وعن أبي ما سمع؟ ما فهمت سؤالك. أنت عندما دخل عليك الطعام واشتريته بنقدك وبمالك أصبح حلالا بالنسبة لك، لكن المراد إذا وجدت غيره خيرا، يعني غيره، فلا تشتري الطعام الحرام واشتري الحلال وتحرى، فإن التحري في هذا أمر هام، دليله يعني يدل على التقوى. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. قال: أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا. هذا الحديث أورده الأمير الحافظ ابن حجر رحمه الله وصدر به باب الدعاء لكي يبين أن المعية هنا معية خاصة، وهي معية يخص الله سبحانه وتعالى بها هؤلاء العباد الذين يشتغلون بذكره. وقد جاء في هذا الحديث مما هو أوسع من ذلك، يعني حديث البخاري تعليقا، حيث قال: أنا عند حسن ظن عبدي بي إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من إيه؟ من ملأ. وجاء تمام الحديث أنه وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن جاءني يمشي أتيته هرولة. هذا الحديث جاء عن الله سبحانه وتعالى، وهو من الأحاديث القدسية التي تدل على سرعة إجابة الله سبحانه وتعالى لعباده وحسن تلقيهم وقبولهم في دعائهم، لأن الله سبحانه وتعالى كما مر معنا يحب الدعاء من العبد، ويحب من العبد أن يظهر له الخضوع والذلة، ويحب من العبد أن يكثر من دعائه. ولهذا قال نعم أنا مع عبدي ما ذكرني، يعني إذا ذكرني، وتحركت بي شفتاه، يعني بذكري، تحركت بذكري شفتاه. قال أخرجه ابن ماجه، هذا الحديث رواه ابن ماجه ورواه ابن حبان أيضا وصححه، وذكره البخاري لكن تعليقا، يعني بأن حذف إسناده. وذكر البخاري له في كتابه على سبيل التعليق دليل على أنه مما يستأنس به ومما يصلح أن يحتج به، وإن لم يبلغ درجة يعني وإن لم يتوفر فيه شرط البخاري في تصحيحه. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، نعم انتهى. طيب قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت لي شفتاه. قال أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا، وهو في البخاري بلفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب لي إلي شبر وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. يقول وهذه معية خاصة كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإن المعية نوعان، معية عامة وهي معية الله مع كل الخلق، ومعية خاصة وهي معيته مع المتقين والمحسنين. ومعية الله سبحانه وتعالى مع عباده معية علم واطلاع، ومعيته الخاصة معية حفظ وصيانة وتحصيل. ولهذا قال وهي معية خاصة تفيد عظمة ذكره تعالى، وأنه مع ذاكره برحمته ولطفه وإعانته والرضا بحاله. وقال ابن أبي جمرة معناه أنه معه بحسب ما قصده من ذكره لي. ثم قال يحتمل أن يراد الذكر بالقلب أو باللسان أو بهما أو بامتثال الأمر واجتناب النهي. قال والذي تدل عليه الأخبار أن الذكر على نوعين، أحدهما مقطوع لصاحبه بما تضمنه هذا الخبر، والثاني على خطر. قال والأول مستفاد من قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، والثاني من الحديث الذي فيه من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، يعني هذا الذكر إذا كان على غير نية وبغير قصد. قال لكن إن كان في حال المعصية يذكر الله لخوف ووجل فإنه يرجى له، يعني يرجى له ذلك الثواب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.